قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثامن من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام السجاد عليه السلام، فيذكر تجليات المواجهة السياسية وأشكالها في سيرة الإمام السجاد عليه السلام. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
كانت تلك المواجهات تظهر بعدة أشكال، وأحد أشكالها هو ما لاحظناه في تعامل الإمام السجاد عليه السلام مع محمد بن شهاب الزهري، والشكل الآخر يظهر من خلال بيان موقف ومكانة الخلفاء الأمويين على ضوء التعاليم والإرشادات الدينية العادية. ويوجد حديث عن الإمام الصادق عليه السلام يقول فيه: إن بني أمية أطلقوا للناس تعليم الإيمان ولم يطلقوا تعليم الشرك حتى إذا حملوهم عليه لم يعرفوه. فبنو أمية كانوا يسمحون للعلماء وأهل الدين ومن جملتهم الأئمة عليهم السلام بالتحدث حول الصلاة والحج والزكاة والصيام والعبادات، وكذلك حول التوحيد والنبوة والأحكام الإلهية، لكنهم لم يسمحوا بالبحث في مفهوم الشرك ومصادقه وأمثلته في المجتمع. تلك التعاليم المرتبطة بالشرك لو درست للناس لفهموا مباشرة من هم المشركون، وأن ما يحملهم عليه بنو أمية ليس إلا الشرك، ولعلموا فورا أن عبد الملك بن مروان والخلفاء الباقين من بني أمية هم طواغيت يبارزون الله، وأن إطاعتهم تعد شركا بالله، ولهذا لم يكونوا ليسمحوا بتعلم هذه المفاهيم. نحن عندما نبحث في الدين الإسلامي حول التوحيد، فإن قسما مهما من هذا البحث يرتبط بمعرفة الشرك والمشرك. ما هو الصنم؟ ومن هو الذي يعبد الأصنام؟ وللمرحوم العلامة المجلسي رحمه الله في بحار الأنوار نص رائع يقول فيه: إن آيات الشرك ظاهرها في الأصنام الظاهرة وباطنها في خلفاء الجور الذين أشركوا من خلال تعاملهم مع أئمة الحق ونصبوا أنفسهم مكان أئمة الحق. فأئمة الحق هم خلفاء الله وهم ينطقون عن الله، ولأن خلفاء الجور قد نصبوا أنفسهم مكانهم وادعوا الإمامة فقد أصبحوا أصناما وطواغيت، فكل من يطيعهم يعد مشركا بالله. وللعلامة بعد هذا شرح قيم، فهو يبين أن الآيات القرآنية ليست مختصة بعصر الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي سارية وجارية في كل العصور والأزمان. يقول: فهو يجري في أقوام تركوا طاعة أئمة الحق واتبعوا أئمة الجور لعدولهم عن الأدلة العقلية والنقلية واتباعهم الأهواء وعدولهم عن النصوص الجلية. مثل أنه لا يمكن لعبد الملك أن يكون حاكما على المسلمين وخليفة له، فالناس كانوا يرون أن الحياة الوادعة بعيدا عن التعرض للحاكم هي المريحة لهم، لهذا سلكوا هذه الحياة واتبعوا أئمة الجور، لهذا كانوا مشركين. ومن هنا نرى أن الأئمة عليهم السلام إذا أرادوا أن يبينوا حقيقة الشرك فإنهم بذلك يقومون بما يشبه المواجهة مع نظام الحكم. وهذا ما يظهر في كلمات الإمام السجاد عليه السلام: ونموذج آخر من تلك الأمثلة في المواجهة ما نشاهده في المكاتبات والرسائل بين الإمام السجاد عليه السلام وعبد الملك الخليفة الأموي المتجبر. أشير إلى اثنين منهما هنا. الأول: في إحدى المرات يكتب عبد الملك رسالة إلى الإمام السجاد عليه السلام يلومه فيها على زواجه من إحدى جواريه، وكان للإمام عليه السلام جارية أعتقها ثم تزوجها، فشمت به عبد الملك، وكان عمل الإمام عليه السلام عملا إنسانيا وإسلاميا صرفا، ولكن دافع عبد الملك من تلك الرسالة كان التعرض للإمام عليه السلام وإفهامه بأنه مطلع على مسائله الخاصة موجها له بذلك تهديدا ضمنيا. فأجابه الإمام عليه السلام برسالة بدأها بتوجيه أمر الزواج وأن العظام يفعلون مثل هذا الأمر، وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد قام به. يقول: فلا لؤم على امرئ مسلم، إنما اللؤم لؤم الجاهلية. وهو يريد أن يذكره بسوابق أجداده في الجاهلية من كفرهم وعنادهم. عندما وصلت الرسالة إلى عبد الملك كان ابنه سليمان حاضرا، وعندما قرأها سمعه، وسمع ذم الإمام وأحس به مثل أبيه، فالتفت إليه قائلا: يا أمير المؤمنين، أترى كيف يتفاخر عليك علي بن الحسين؟ يريد بذلك أن يحرض والده على رد فعل شديد. ولكن عبد الملك كان أعقل من ولده فقال له: لا تقل شيئا يا ولدي، فهذا لسان بني هاشم الذي يفلق الصخر، أي أن استدلالهم قوي وقاس. النموذج الثاني المراسلة الأخرى التي تمت بين الإمام السجاد عليه السلام وعبد الملك، حيث علم عبد الملك أن سيف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موجود عند الإمام السجاد عليه السلام، وكان هذا أمرا ملفتا لأنه تذكار النبي وباعث على التفاخر، وكذلك فإن وجوده يعد خطرا على الخليفة لأنه يجلب أنظار الناس إليه، فكتب إليه يطلب منه تسليم السيف ووعده بإنجاز ما يريد، أي أنه مستعد أن يهبه ما يحتاج. رد الإمام عليه السلام طلبه، فأعاد عبد الملك مرة ثانية تهديده بوقف حصة الإمام من بيت المال إن لم يرسل السيف، فأجابه الإمام عليه السلام: أما بعد، فإن الله ضمن للمتقين المخرج من حيث يكرهون، والرزق من حيث لا يحتسبون، وقال جل ذكره: إن الله لا يحب كل خوان كفور، فانظر أينا أولى بهذه الآية.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار لك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟ متى اللقاء؟ أن يكون عجل الله تعالى فرجه الشريف هو المهنأ من قبلنا في أفراح أهل البيت عليهم السلام، كالولادات وكبيعة الغدير، وأنه هو المعزى في المناسبات الحزينة كعاشوراء ووفيات الأئمة عليهم السلام. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء يا صاحب الزمان؟
الأمانة الأمان، وإن شمسك عن سمائي لو يا المهدي مو امتحان. الأمانة الأمان، هذا آخر كل دعائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من قصص القرآن. دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
سورة يوسف. بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين، تحية لكم وأهلا بكم في الدور الثالث لإخوة يوسف عليه السلام في هذه القصة، وهو يتمثل في ذهابهم إليه وهو يتربع على عرش مصر بيده خزائن الأرض وأقوات الناس. فقد أصاب القحط الأرض، ويوسف عليه السلام هو الذي يوزع القوت في الجمهور، وآل يعقوب إحدى الأسر التي اضطرت للذهاب إلى مصر لتحصيل قوتها، حيث جمع يعقوب أولاده وأمرهم بالذهاب إلى مصر، وفعلا قصدوها. نصوص القصصية تسرد لنا دورا ثالثا يطلع به الإخوة. طبيعي لا نتحدث عن الأسباب التي دعت يوسف عليه السلام إلى أن يطالبهم بأخيه ثم يحتجزه، بل ذاك أمر نرجئ الحديث عنه عندما نتناول البطل الرئيس في القصة، أي يوسف عليه السلام. أما الآن فيهمنا أن نوضح دور الإخوة في هذه الشريحة من القصة، وهو دور مماثل من جانب لدورهم مع يوسف عليه السلام من حيث عملية الاصطحاب، لكنه مختلف عنه من حيث دوافع السلوك. إن نقاط التلاقي والافتراق في هذا الدور تتمثل فيما يلي: أولا، من حيث نقاط التلاقي، لقد اصطحبوا في هذا الدور أخا أصغر لهم هو بنيامين، ومن قبل اصطحبوا أخا أصغر هو يوسف عليه السلام، كما أنهم أعطوا أباهم عهدا بأن يحفظ يوسف من الأخطار، وهنا أيضا رددوا نفس العبارة حيث قالوا: وإنا له لحافظون، بالنسبة إلى بنيامين أخي يوسف الأصغر، مع ملاحظة أن كلا من بنيامين ويوسف يشكلان موضع حسد من أولئك الإخوة. ثانيا، من حيث نقاط الافتراق، فإن دوافع السلوك في هذا الدور تظل مختلفة عن الدور السابق مع يوسف عليه السلام، فعلى الرغم من كرههم لبنيامين لم يضطروا لإظهار نوايا سيئة حياله في هذه الرحلة، ففي رحلتهم مع يوسف كانوا هم المطالبين بذلك، أما في رحلتهم مع بنيامين فإن خازن الأرض هو الذي طالبهم بذلك، أي إنهم أكرهوا على أن يصحبوا بنيامين لأسباب تتصل بالحصول على الطعام، وتبعا لذلك اضطر أحدهم وهو الأكبر أن يعطي موثقا لأبيه يتكفل من خلاله بإرجاع بنيامين سالما، دون أن يكون ذلك بدافع من رغبة بل بدافع من الحصول على الطعام. لهذا السبب كما سنجد في الدور الرابع للإخوة أن الأخ الذي أعطى موثقا لأبيه بإرجاع أخيه بنيامين، هذا الأخ ظل باقيا في مصر ولم يرجع مع الإخوة عندما احتجز يوسف عليه السلام أخاه بنيامين في حادثة افتعال السرقة. ومهما يكن فإن إخوة يوسف في هذا الدور لم يضمروا نوايا سيئة مع أخيهم الأصغر بنيامين، بل امتثلوا أمر أبيهم باصطحابه والمحافظة عليه والدخول من أبواب متفرقة. ولكن هذا الدور المتسم بالحرص على بنيامين قد خبأت له الأقدار حوادث مفاجئة لم تخطر ببال الإخوة قط، وإذا كان الإخوة قد دبروا مؤامرة وأتمروا بيوسف فعلا، فإن يوسف الآن يتهيأ للتدبير عليهم من خلال الأخ الأصغر بنيامين، حيث سيضع الكيلة في رحل بنيامين هذا ويتهم الجماعة بالسرقة حتى يحتفظ ببنيامين نفسه ويبقيه معه لأسباب نفصلها فيما بعد حينما نتحدث عن دور البطل الرئيس يوسف. أما الآن فيهمنا أن نتحدث عن ردود الفعل التي لحقت بالإخوة في مواجهتهم يوسف عليه السلام أولا وهم لا يعرفونه، وفي ردود الفعل التي لحقتهم بعد اطلاعهم على حادثة السرقة المفتعلة. ويهمنا بعدئذ أن نبين هذا النمط من البناء الهندسي للقصة، حيث يقوم البناء على خطوط متوازنة من تهيئة المؤامرات ووقوع الإخوة الصغار ضحية لهذا التآمر، إلى وجود الفارق بين نمطين من التآمر، أحدهما ينطلق من ظاهرة الحسد والنزعة العدوانية بعامة، مقابلا للنزعة الخيرة التي انطوت المؤامرة الثانية عليه، حيث حيكت لأسباب إنسانية تستهدف المصلحة الخيرة التي ستسفر عنها كل الحوادث والمفاجآت في القصة. وأخيرا يهمنا أن نبين أيضا عنصر المفاجأة في القصة، وهو عنصر فني له خطورته الكبيرة في ميدان الشكل القصصي. والآن نتقدم أولا بتوضيح الجانب الفكري متمثلا في ردود الفعل التي صدرت عن الإخوة تجاه يوسف عليه السلام عندما دخلوا عليه وهم لا يعرفونه. وتقول النصوص المفسرة إن يوسف عليه السلام حينما قابلهم وهم يعتزمون الحصول على الطعام سألهم عن هويتهم، فأجابوه بأنهم من أرض الشام، ولما قال لهم أخشى أن تكونوا جواسيس على بلادنا أجابوه بأنهم أولاد نبي من أنبياء الله تعالى وهو يعقوب عليه السلام، وأن أباهم لشخص محزون، وسألهم عن سبب حزن أبيهم فأجابوه بأنهم قد كان لهم أخ أصغر صحبوه يوما ما في الصيد فأكله الذئب. هنا يهمنا أن نشير إلى أن الإخوة مارسوا في هذا الموقف نفس السلوك السابق القائم على الكذب، وهو موقف سيترك أثره في يوسف دون أدنى شك، حيث يقتنع تماما بأن الإخوة ما يزالون عند سلوكهم السابق. ومما عزز هذه القناعة أن إخوة يوسف عليه السلام أضافوا إلى موقفهم السابق ذاك موقفا سلبيا جديدا يكشف عن إصرارهم على الصدور من الأعماق الحاسدة المتوترة، وأن تنفيذهم لعملية إلقاء يوسف عليه السلام في البئر لم تشف أعماقهم من الحسد، ففي حادثة افتعال السرقة للكيل وجهوا ليوسف عليه السلام وهم لا يعرفونه بطبيعة الحال، وجهوا له تهمة السرقة عندما قال لهم إن أخاهم الأصغر بنيامين سرق صواع الملك. هنا قال إخوة يوسف إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. هذه الإجابة تكشف عن أن إخوة يوسف عليه السلام ما يزالون يصدرون عن موقف حاسد متوتر توترا شديدا، ما يزالون حاسدين ليوسف عليه السلام على الرغم من أنهم تخلصوا منه في حادثة إلقائه في البئر. مع ذلك كله ما يزالون يتهمونه بالسرقة دون أن يكون هناك مسوغ لهذه التهمة. والمهم أن يوسف عليه السلام اكتشف هذه الحقيقة، وإنها لحقيقة بالغة الأهمية دون أدنى شك، ما دامت تفصح عن حقيقة الأعماق الحاسدة لأولئك الإخوة، حتى إنه صرح بمرارة متحدثا مع نفسه قائلا: أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. والسلام على المستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
من قصص القرآن.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن
دراسات قرآنية تتناول الجانب الفكري والأدبي في القرآن الكريم.
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 114، وفيها مواعظ للناس. قال عليه السلام: الحمد لله الواصل الحمد بالنعم والنعم بالشكر، نحمده على آلائه كما نحمده على بلائه، ونستعينه على هذه النفوس البطاء عما أمرت به، الصراع إلى ما نهيت عنه، ونستغفره مما أحاط به علمه وأحصاه كتابه، علم غير قاصر وكتاب غير مغادر، ونؤمن به إيمان من عاين الغيوب ووقف على الموعود، إيمانا نفى إخلاصه الشرك ويقينه الشك، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله، شهادتين تصعدان القول وترفعان العمل، لا يخف ميزان توضعان فيه ولا يثقل ميزان ترفعان عنه. أوصيكم عباد الله بتقوى الله التي هي الزاد وبها المعاذ، زاد مبلغ ومعاذ منجح، دعا إليها أسمع داع ووعاها خير واع، فأسمع داعيها وفاز واعيها. عباد الله، إن تقوى الله حمت أولياء الله محارمه وألزمت قلوبهم مخافته، حتى أسهرت لياليهم وأظمأت هواجرهم، فأخذوا الراحة بالنصب والري بالظمأ، واستقربوا الأجل فبادروا العمل وكذبوا الأمل فلاحظوا الأجل. ثم إن الدنيا دار فناء وعناء وغير وعبر، فمن الفناء أن الدهر موتر قوسه، لا تخطئ سهامه ولا تؤسى جراحه، يرمي الحي بالموت والصحيح بالسقم والناجي بالعطب، آكل لا يشبع وشارب لا ينقع. ومن العناء أن المرء يجمع ما لا يأكل ويبني ما لا يسكن، ثم يخرج إلى الله تعالى لا مالا حمل ولا بناء نقل. ومن غيرها أنك ترى المرحوم مغبوطا والمغبوط مرحوما، ليس ذلك إلا نعيما زل وبؤسا نزل. ومن عبرها أن المرء يشرف على أمله فيقتطعه حضور أجله، فلا أمل يدرك ولا مؤمل يترك، فسبحان الله، ما أغر سرورها وأظمأ ريها وأضحى فيئها، لا جاء يرد ولا ماض يرتد، فسبحان الله، ما أقرب الحي من الميت للحاقه به، وأبعد الميت من الحي لانقطاعه عنه. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
صمت روى حبي وباح بكل أهوائي، بلا صوت أناجيك كهمس الورد للماء، فلا قولي ولا شعري يجمل فيك إلقائي. أيا ربي لجأت إليك فقد ألفي إلى الياء، إليك تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى، ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله، يعود هواه لله. دمع بلا لون وأفصح بالهوى مني بلا وقت يناديك ويا لجماله ظني فلا حب سقى حرفي كما قد فط في دني. أيا ربي سموت إليك بعشق تائب عني إليك تزفني البشرى وقلبي للهدى أسرى بذكرك أنطق البحر على أوراق وجداني على أوراق وجداني. تعيدني الشكوى وظلم الخلق والبلوى ومن مثلي إذا يهوى يعود هواه لله يعود هواه لله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أينما كنتم نحييكم ونرحب بحضراتكم في برنامجنا هذا صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تونس عند حافة الانفجار. نتوقف مع حضراتكم عند آخر الأوضاع في الشأن التونسي والأزمة التي يعيشها هذا البلد في هذه الأيام. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا أينما كنتم. تونس لا تزال تراوح في محلها غارقة في بحر من الأزمات التي بدأها قيس سعيد عندما حل البرلمان وتعيينه حكومة جديدة وإجراء الانتخابات البرلمانية التي شهدت أضعف مشاركة جماهيرية. ففي ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية تحرك الاتحاد التونسي للشغل منتقدا المسار السياسي ملوحا بقرارات مهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد، بحيث وصفها الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل أحفيظ حفيظ بالأزمة المعقدة والمركبة، معتبرا أن الرئيس قيس سعيد تفرد بالحكم وصياغة قانون انتخابي على مقاسه ألغى فيه الأحزاب وكل المكونات السياسية في البلاد. فيما حملت خياراته الاقتصادية الطبقات الفقيرة والضعيفة كلفة للأزمة. والمؤشرات التي تلوح إلى إصدار اتحاد الشغل قرارات اعتبرها بأنها في مستوى الحدث وفي مستوى عمق الأزمة على حد تعبيره. بعد سلسلة مشاورات أجرها الاتحاد لبدء المشاورات مع منظمات وقوى المجتمع المدني من أجل صياغة مبادرة تستهدف ما سماه إنقاذ البلاد، المراقبون يرون أن تحرك الاتحاد التونسي العام للشغل لإيجاد الحلول لأزمات البلاد من جهة، ومن جهة أخرى تحرك المحامون التونسيون عبر وقفة احتجاجية بمناسبة يوم غضب المحاماة ضد ما وصف بالإجراء أو وصف بالإجراءات الجنائية في قانون المالية الجديدة، وغياب التشاركية في صياغة مضامينه والمطالبات بتعديله. ومن جهة ثالثة دعوة جبهة الخلاص المعارضة التي كانت القوى الرئيسية في البرلمان المنحل للتظاهر في 14 من الشهر الجاري، وكذلك الانقسامات السياسية في البلاد، شكلت بمجملها جرس الإنذار الجاد للرئيس قيس سعيد الذي يحاول دائما اتخاذ خطوات استباقية بقوله بأن الأفعال التي يأتيها البعض ترتقي إلى مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي وفق تعبيره، وكذلك من خلال استخدامه لغة القوى في محاولة لتحريض الشارع التونسي على هذه الدعوات وإجهاضها، وقيامه بإقالة أحد الوزراء ومحافظ مدينة صفاقس ثاني أكبر مدينة في البلاد. في ضوء هذه التطورات مستمعينا الكرام والانتقادات التي تواجهها حكومة نجلاء بودن المعنية من قبل أو المعينة من قبل الرئيس قيس سعيد بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وتسجيل تونس على معدل تضخم منذ 40 عام، وفقا لمحافظ البنك المركزي يتضح بأن الشارع التونسي الذي يعيش انشغالا بضرورات الحياة اليومية في ظل غلاء الأسعار وشح بعض المنتجات وحالة اليأس التي يعيشها بعد فشل الانتخابات في إحداث تغيير كبير يقود إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية لم يعد يتحمل هذه الأوضاع، وقد يضطر في نهاية المطاف إلى المشاركة في التظاهرات التي دعت إليها أكبر أحزاب المعارضة وركوب الموجة، عسى أن يجد من خلالها ضالته وتنقشع الغيوم عن سمائه لتحسين أوضاعه التي لم يعد يتحملها بعد موجة فرار الشباب التونسي من البلاد طالبا للرفاه وحياة أفضل. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، صدى المغرب العربي تستمعون إليه عبر أثير إذاعة طهران، ومحورنا تونس عند حافة الانفجار. إذن سوف نتوقف مستمعينا مستمعاتنا عند آخر الأوضاع السياسية والموجودة في تونس، وما ينضم إلينا من تونس في هذه اللحظات رئيس جمعية مناهضة التطبيع الأستاذ أحمد الكحلاوي. أرحب بك أستاذ أحمد في لقائنا هذا، السلام عليكم ورحمة الله.
يا أهلا وسهلا، مرحبا بك يا أخي.
حياك الله. شكرا لانضمامك إلينا في هذه اللحظات أستاذ أحمد. لنبدأ فيما يخص ما هي دوافع حركة النهضة للدعوة للتظاهر في 14 من الشهر الجاري؟
يعني بالنسبة للدوافع معروفة، وملخصها أن هذه الحركة باتت لا تمثل شيئا تقريبا في الساحة التونسية، وكل ما هناك محاولات للهروب من تحمل المسؤولية، مسؤولية الفساد التي يعني صنعها هؤلاء في تونس، ومحاولات التغطية على أنفسهم خاصة في ظل هذه الأحداث الجديدة المتمثلة في كل هذه الأموال التي تسربت إلى تونس عبر جهات مختلفة، وهذه الشركات المالية وهذه يعني كل الإمكانيات الضخمة لدى هذه الحركة التي ضيعت يعني وأضاعت نفسها نتيجة سياساتها الفاشلة، ونتيجة طبعا انخراطها في مشروع أمريكي عنوانه تدمير الدول العربية والإسلامية وخاصة محور المقاومة. وقد رأينا دور هذه الحركة في ليبيا، ليس أنها اشتركت في تدمير هذا البلد العربي، رأينا دور هذه الحركة في سوريا، كيف أنها أرسلت آلاف مؤلفة من الإرهابيين إناثا وذكورا ليشتركوا في تدمير سوريا، قلعة الصمود والمقاومة. رأينا كذلك دورها حتى في اليمن بين قوسين، حيث أرسلت يعني بعض الإرهابيين. لذلك هذه الحركة لم تعد لها أي قيمة ولم يعد لها أي وزن، باستثناء هذا الإعلام بعض الإعلام المرتشي الذي يعني تملكه هذه الحركة أو حلفاؤها. نعم، لهذه الحركة حلفاء، وهؤلاء الحلفاء يطردون أينما يذهبون، مثل ما حدث الليلة البارحة بالنسبة لزعيم ما يسمى بجبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي، الذي ذهب إلى مدينة المنيلة مقر سكن السيد الرئيس قيس سعيد وأطرد في ظرف تقريبا دقائق. هؤلاء إذن، وأؤكد ذلك، أنهم لن يستطيعوا فعل أي شيء. البلد في حالة طوارئ بين قوسين، وأربعة جانبي لا تروا يعني حراكا في الشارع، وإن حدث حراك فهو مجرد تهريج.
نعم. طيب، لماذا انبرى الاتحاد العام التونسي للشغل للتلويح باتخاذ قرارات مهمة في مواجهة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعصف بالبلاد؟
يعني الاتحاد العام التونسي للشغل هو منظمة وطنية قبل كل شيء، وهو منظمة أيضا نقابية، له أدوار اجتماعية ونقابية، عليه أن يعمل على الدفاع عن مصالح منخرطيه، وهذا أمر طبيعي ويقبل به كل التونسيين. ولكن الاتحاد له من الذكاء، حيث يعرف الحدود التي لن يتجاوزها، ولكنه لن يصمت فيما يتعلق خاصة بهذا الفساد المالي وهذا الاحتكار لمواد المعيشة. بطبيعة الحال في أي بلد عندما يوجد محتكرون للمواد الغذائية، فإن الجميع يعبرون عن قلقهم، ليس فقط المنظمات بل أيضا أبناء الشعب بصفة عامة. لا يعقل أن لا نجد حليبا، وأن لا نجد خبزا، وأن لا نجد دقيقا، وأن لا نجد سكرا، وهذا وضعنا. وهذا طبعا السبب فيه هو هذا الاحتكار وإخفاء المواد. المواد موجودة والدولة تعرف ذلك جيدا، ولكن الدولة لم تستطع محاصرة يعني هؤلاء الجيوب الكبيرة والكبيرة جدا، والتي تلعب أدوارا خطيرة يمكن أن تتسبب في بعض الأحداث والتجاوزات. ولكن الاتحاد العام التونسي للشغل منظمة وطنية مسؤولة، سيستمر في الدفاع عن حقوق منخرطيه، ولكنه يعرف أن هناك خطوطا حمراء من الشأن الهام عدم يعني تجاوزها، خاصة في ظل التدخل الأمريكي يعني الكبير والكبير جدا. أمريكا يعني تطلب من الرئيس الاستقالة، من رئيس الجمهورية أن يستقيل. أمريكا تطلب من الحكومة التونسية أن تعود إلى الديمقراطية التي كانت موجودة طيلة العشرية السوداء. أمريكا تتدخل في كل كبيرة وصغيرة في شؤوننا. أمريكا هي سبب البلاء، وعلينا في تونس أن نتوحد ضد أمريكا هذه مهما كانت الخلافات بيننا. علينا أن نتوحد وأن نوحد صفوفنا حتى يكف الأمريكان عن التدخل في شؤوننا، ويعني يقتلون يعني هدفهم المتمثل في استعمال تونس من أجل ضرب الجزائر أو ضرب يعني ليبيا، تدخل في إفريقيا إلى آخره.
نعم. طيب، الاتحاد التونسي للشغل أشار إلى إجراء سلسلة مشاورات لبدء الاتصالات وفتح القنوات مع منظمات وقوى المجتمع المدني من أجل صياغة مبادرة لإنقاذ البلاد. هل أنه سيتشاور أيضا مع الأحزاب المعارضة في ظل الانقسام الحاد بين هذه الأحزاب وعدم توصلها لاستراتيجية موحدة؟
هو تجربة الحياة الحوار الوطني هذه خذناها في تونس في بداية سنة 2011 ولكنها لم تنجح باستثناء يعني هذا العنوان العجيب والغريب المتمثل في جائزة نوبل. جائزة نوبل لماذا نحن التونسيين لن نفهم معنى إهداء هذه الجائزة لثلاثة أطراف خاضت حوارا وطنيا ولم يكن له أي تأثير أو أي يعني علاقة بهدوء الوضع في تونس لأن التونسيين ليسوا في حاجة إلى نوبل جائزة نوبل أو إلى حوار وطني تقوده دوائر دولية يعني إلى آخره. بطبيعة الاتحاد يريد أن يعود لمثل هذه التجربة وهو الآن هو ونقابة المحامين ومنظمة حقوق الإنسان يتحاورون مع بعضهم وقد يوسعون نطاق حوارهم ولكن هذا لن يؤدي إلى أي شيء يذكر.
طيب الرئيس التونسي قيس سعيد كعادته حاول استباق الأحداث بتصريحات اتهم فيها المعارضة بأنهم يتآمرون على أمن الدولة الداخلي والخارجي، ما المقصود من هذا الكلام أستاذ أحمد؟
معروف يعني أن الأمريكان يتدخلون مثل ما قلت لكم منذ حين جهارا نهارا، يعني السفير الجديد الذي سيأتي إلى تونس والذي حصل على موافقة الكونغرس الأمريكي هذا يستهدفنا جهارا نهارا، هذا يقول أنه علينا أن نعود إلى ما قبل 25 جويلية. ما دخل أمريكا في شؤوننا الداخلية؟ أمريكا تتدخل هكذا من أجل مصالحها وليس من أجل مصالحنا. ثم هل الديمقراطية التي تتحدث عليها أمريكا رأيناها في أنحاء العالم، رأينا ديمقراطية أمريكا في العراق، رأينا ديمقراطية أمريكا في سوريا، وما زلنا نرى الديمقراطية الأمريكية في أفغانستان في أماكن أخرى في العالم. أمريكا هذه لا علاقة لها بالديمقراطية، أمريكا هذه دولة مستبدة، دولة حرب وعدوان، دولة قتلت ملايين البشر في العالم، هذه الدولة يعني ظالمة ونحن في تونس لا نصدق أمريكا هذه والشعب لا يريدها أن تتدخل في شؤوننا وبالنسبة لتونس لن نعود إلى ما قبل 25 جويلية. نحن لنا مشروع خاص بتونس سوف نذهب بعيدا في إنجاز هذا المشروع ولن تردع لا أمريكا ولا سفراءها ولا وزير خارجيتها ولا رئيسها. هؤلاء يعني ظالمون، هؤلاء يعني يريدون بث الفتنة وبث يعني الرعب داخل ليس فقط في تونس بل في المنطقة في صراع تقوده أمريكا ضد روسيا وضد الصين. نحن نعمل على الاستفادة من هذا الصراع ولكننا نعمل على أن تنتهي أمريكا هذه وينتهي الكيان الصهيوني، يعني هذه الغبة السرطانية كما سماها الإمام الخميني رحمه الله، هذه أهدافنا وهذا ما نصب إليه وسننجح بإذن الله وبإرادة شعبنا ولن تمر هذه الأطراف التي تبعث بالرسائل إلى أمريكا وتطلب من أمريكا أن تتدخل وتستقوي على تونس على الشعب التونسي، هذه القوى السياسية التونسية تستقوي على الشعب التونسي بالذهاب إلى أمريكا يعني القيام بلوبيينج مع الإعلام الأمريكي والإعلام البريطاني من أجل أن يتدخل هؤلاء في شؤوننا، ولكن الشعب يقظ والشعب يكره التدخل الأجنبي والشعب وطني يحب وطنه ويحب هويته ولن يقبل بالتدخلات الأجنبية التي تحاول أمريكا بها أن تفرض علينا أن نعود إلى المربع القديم حتى تستفيد هي في صراعها الدولي.
نعم، أتمنى أن تبقى معي أستاذ أحمد، لدي بعض المحاور إن شاء الله أعرج عليها، منها دعوة حقيقة الشعب التونسي للمشاركة في التظاهرات والوقفات الاحتجاجية، لكن اسمح لي أتوقف عند هذا الفاصل، بعد ذلك أطرح عليك المحاور إن شاء الله.
صدى المغرب العربي برنامج سياسي تحليلي استقرائي يسلط الأضواء على تطورات دول المغرب العربي ويتناول بالدراسة والتحليل أهم تطورات ومستجدات هذه المنطقة عبر شبكة من المحللين والمفكرين والأكاديميين، كما يشخص البرنامج طبيعة الوضع السياسي في هذه المنطقة الحيوية من العالم، ويعكس دور ومستقبل شعوب المنطقة في مناهضة القوى المعادية والعودة إلى الهوية.